أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى كيفية صلاة الاحتياط، ومر أن الأشياء المعتبرة في عموم طبيعي الصلاة هي بنفسها شاملة صلاة الاحتياط، هذا لا كلام فيه بالتقريب الذي مر بنا صناعيا. وأما بالنسبة إلى الأمور التي لا بد منها في صلاة النافلة ولا تنافي صلاة الفريضة، أو لا بد منها في صلاة الفريضة ولا تنافي صلاة النافلة، فمن مقتضى القاعدة بعد كون هذه الصلاة صلاة احتياطية، مقتضى قاعدة أن تكون هذه الصلاة لأن احتياط جامعة لما يعتبر في النافلة ولما يعتبر في الفريضة. لاحظ إذن الأجزاء والشرائط على نستطيع أن نقول على ثلاث أقسام. قسم مشترك بين النافلة والفريضة، هذا مرة اعتباره. قسم الأجزاء والشرائط معتبر في الفريضة أو معتبر في النافلة ولا ينافي، إذا كان في الفريضة لا ينافي النافلة، وإذا كان في النافلة لا ينافي الفريضة، في المجيء به في الصلاة من باب الاحتياط، لأن هي معنى أنه احتياط المجيء به في هذه الصلاة لا يسبب أي يعني خلل. هذا القسم الثاني من الأجزاء والشرائط الذي يعتبر إما في خصوص الفريضة ولا ينافي النافلة، أو معتبر في خصوص النافلة ولا ينافي الفريضة، وتجمع بهم تأتي بهما. هذا القسم الثاني من الأجزاء والشرائط، مقتضى الاحتياط هذا معناه أن تجمع. القسم الثالث من الأجزاء والشرائط فيما إذا كان في النافلة لكن ينافي الفريضة، أو في الفريضة ينافي النافلة. هنا نعم يصير دوران، هل يؤتى بها أو لا يؤتى بها. إن كان فيه من هذا القبيل أجزاء وشرائط، إذن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة القسم الأول من أجزاء والشرائط المشترك أو القسم الثاني لا بد من المجيء به. قبل ندخل في التفصيل بعد وكذا، للعلم هنا الأعلام عقدوا هذا البحث في صلاة الاحتياط بسبب أن الأدلة الخاصة الواردة في صلاة الاحتياط لم تذكر تفصيلا كل الأجزاء والشرائط، حوالة على ماذا؟ إما حوالة على عموم عنوان طبيعي الصلاة فهي حوالة عليه، أو حوالة على الفريضة، أو حوالة على النافلة، بناء على أن هذه الأدلة شرحت أن صلاة الاحتياط جامعة بين الاحتمالين. فمسألة الحوالة في الأبواب مر بنا، التي هي الرجوع إلى العمومات الفوقية أو المتوسطة، أمر يعني معهود ديدا الفقهاء والشارع فيه في الأبواب، ليس أمر غريب أو غير مألوف، كما مر بنا في بحث التشهد في داخل الصلاة أو التشهد في الأذان والإقامة أو التشهد في خطبة صلاة الجمعة. من شرائط صحة خطبة صلاة الجمعة، من شرائط صلاة الجمعة الخطبة، ومن شرائط نفس الخطبة ذكر المعصومين صلوات الله عليهم بالأسماء في الخطبة. ولما جرى فهذا المبحث الحوالة إذن معهود في الأبواب الفقهية، يعني الرجوع إلى العمومات بعبارة أخرى، عدم تكفل الأدلة الخاصة لكل الخصوصيات. يبقى الكلام في حقيقة صلاة الاحتياط. لماذا هني مقام ثاني الآن، تنقيح حقيقة صلاة الاحتياط. لماذا تنقيح حقيقة صلاة الاحتياط؟ زين، هذا تنقيح شبه موضوعية لو شبه حكمية؟ لا شبه حكمية. لماذا؟ نحن نريد الآن، يعني الفقهاء يريدون أن ينقحوا حقيقة صلاة الاحتياط كي يروا تندرج تحت أي عموم من العمومات، تحت أي دليل من الأدلة. إذا كانوا يريدون أن ينقحوا هذا المطلب لكي تندرج، هو إذن بحث في الموضوع ليس بحث في الحكم. موضوع يندرج في موضوع عمومات، فبحث موضوعي، لماذا لا يكون شبه موضوعية؟ هذا مر بنا مرارا في الأصول أو في الفقه، أن البحث في الموضوع ليس من الضروري أن يكون شبه موضوعية، كما أن البحث في الحكم ليس من الضروري أن يكون شبه حكمية. ليس معنى الشبهة الحكمية البحث في الحكم، عجيب، أي نعم، وليس معنى الشبهة الموضوعية البحث في الموضوع. شلون؟ لأنه البحث بل مدار الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية شيء آخر. لماذا؟ شاهد دليل، لأنه إذا كان البحث مثلا من باب مثال في الحكم الجزئي، ولو كان بحث في الحكم، الحكم الجزئي صار شبه موضوعية، وإذا كان بحث في الموضوع الكلي يصير شبه حكمية وليس شبه موضوعية. إذن أحد الموازين للتمييز بين الشبه الموضوعية والشبه الحكمية ليس الموضوع والحكم، لا، كلية الشيء وجزئيته. بس مو هذا فقط، بعد ضابطة أخرى لازم تنضم إليه. الضابطة الأخرى ما هي؟ الضابطة الأخرى أن منشأ الاشتباه من جعل الشارع، منشأ الاشتباه إذا كان من جعل الشارع هي شبهة حكمية، منشأ الاشتباه إذا كان الالتباس الخارجي، الاشتباه الخارجي، خاف البيئة والظرف الخارجي، هذا يكون حينئذ شبهة موضوعية. إذن هذه دقة مهمة. الآن إذا سئلتم ماء الشعير الذي يباع في الأسواق باسم أنه ماء الشعير الحلال، سبيرة يسمى ماء الشعير الحلال، قد أو استغفر الله الإسلامي كذا فلان، زين، هذا بحث شبه موضوعية أو شبه حكمية؟ مو بس ماء الشعير، ما دي سامعين بعد ملت الشعير، ملت الشعير خميرة تجعل في البسكتات، في الكيك، في شوربة، في مدري وين، ملت يكتبون عليها ملت الشعير. زين، هل هذه شبهة موضوعية ولا شبهة حكمية؟ ربما كثير من الأعلام عاصرناهم من المشايخ رحمة الله عليهم توفوا بنوا عنها شبه موضوعية، وإلى كثير من الأعلام الآن موجودين يبنون، كثير ما أقول كل، يبنوا على شبهة موضوعية. زهلية شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ الصحيح نصر على أنها هي شبهة حكمية وليس موضوعية. لماذا؟ لأن الموضوع الخارجي ما فيه التباس. أنت راجع أي شركة مصنعة لماء الشعير يشرحون لك طريقة التصنيع مالهم. فوين الالتباس الخارجي؟ ما في التباس خارجي. ها قد يقول قائل أو يقرر قائل بأنه التباس خارجي من جهة الشك أنه نسبة كحولية وجدت أو لم توجد. لا، مو هذا، مو من جهة التباس خارجي، لأنه الموضوع في الأدلة ليس وجود الكحول أو عدم وجود الكحول. المدار في مثلا من باب المثال لتعيين ضابطة وتمييز الشبهة الحكمية عن الشبهة الموضوعية، الموجود في الأدلة الفقاع خمر استصغره الناس. طال خمر استصغره الناس يعني في نسبة كحول ضئيلة ما يعتني بها الناس. وفعلا البيرة اللي هو الفقاع يعني بيرة بعبارة أخرى، وإن كان البيرة اللي باللغة اللاتينية على درجات صناعة، في الصناعة الغذائية أو صناعة المشروبات تبدأ من نسبة 3%. الكحول إذا صار نسبة 300 يبدأ هذا يسمى بيرة، حتى في اصطلاح الصناعات الغذائية ويسمونها المشروبات الروحية. روحية لأنها تسكر، يعني تخلي الروح تصير خفيفة، يعبرون عنها مشروبات روحية هذه المسكرة. فطريقة التصنيع عندهم ما فيها أي التباس، إن شلون تصير وشلون ما تصير وكذا والنسبة ولما جرى. الآن سما يراجع، هذا مو التباس، ما يسمونه التباس موضوعي. هذا الموجود من طريقة التصنيع، وسيما مع بقاء ماء الشعير أكثر من يومين ولو بدون حرارة، ولو أنت صفيت حبيبات حبوبات الشعير عن الماء، ما دام هذا الماء تشرب من ماء من الشعير، حب الشعير، تلقائيا هذا الماء ببقائه يتأكسد، يتكربن، هيدروكربون أكسجين، يصير كحول. الكحول شنو هو؟ الكحول ثلاث عناصر فيه: أكسجين وكربون وهيدروجين. الكحول شلون الماء يتكون من عنصرين أكسجين وهيدروجين؟ الكحول شبيه السكريات، يتكون من هيدروجين وكربون أكسجين، يتهدرج على كل نصير. المقصود التباس، ما أريد أن أدخل في هذا المبحث ببسط، من جهة الموضوع الخارجي مشروح في الجهات العلمية الرسمية في الدول كذا، تراجع في الانترنت كله واضح. التباس خارجي ما موجود. الملتهم نفس الشيء، هون طريقة تصنيعه. إذا منشأ الاشتباه هو في الحقيقة نفس هذا العنوان الذي أخذه الشارع مع الفقاع، شبه مفهومية. شبه مفهومية في الموضوع الكلي الذي أخذه الشارع في قضية التحريم. وطبعا بنى الأصوليون والفقهاء على أن الشبهة المفهومية ولو للموضوع هي شبهة حكمية. لما؟ لأن ترجع إلى جعل الشارع، الشارع في جعله أخذ قالب هذا المفهوم ضابطا لحكمه. فإذا منشأ الاشتباه إن كان في البين اشتباه يرجع إلى جعل الشارع. إذا رجع إلى جعل الشارع ولو في الموضوع الكلي أصبحت الشبهة تسمى شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. طبعا بخلاف الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية كما مر بنا إن كان منشأ الاشتباه ظلمة الليل، خفاء الموضوع في الخارج، عدم مراقبة الموضوع مما يسبب التباس في الموضوع الخارجي، هذه يسمى شبهة موضوعية. منشأ الاشتباه والالتباس خفاء الخارج عدم عدم الإمكان وعدم القدرة على رفع الالتباس عن البيئة الخارجية الظرف الخارجي، هذا يسمى شبهة موضوعية. سواء كان الشك في الحكم الجزئي أو في الموضوع الجزئي، هذا يسمى شبهة موضوعية خارجية. أما الشبهة الحكمية فهي منشأها جعل الشارع في جانب كلي، وسواء كان في الموضوع أو كان في الحكم المحمول. خب، وما الثمرة في التمييز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ الثمرة كبيرة. الشبهة الحكمية على الفقيه أن يفحص قبل أن يجري البراءة أو الحل أو كذا أو أصول عملية أخرى، ملزم الفقيه ب أو يحتاط، سيد ما يريد يفحص يقول احتياط أحبط وجوبي فلان. أما بدون احتياط يجري البراءة ما يمكن للفقيه ذلك. فإذا في الشبهة الحكمية بدون الفحص ما يبنى على البراءة وكذا وكذا وعلى الحل وصات العدم وهذا المجرى، بخلاف الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية المعروف فيها أنها موكولة إلى المكلف وليس ملزم الفقيه بالفحص. الشبهة إذا كانت موضوعية وليس الفقيه ملزم فيها بالفحص. إذا موضوعية موضوعية ليس الفقيه ملزم فيها، المكلف هو أحرز الدم حرام، سال خارجا دم ليس بدم بحثها، المتنجس حرام أكله، الماء يشربه الإنسان لابد أن يكون طاهر نجس ممكن كذا كذا على المجرى مذكى، أمر موكول إلى المكلف الخارجي فليس ملزم الفقيه. وتجري البراءة على ما هو المعروف في الشبهات الموضوعية قبل الفحص مثلا تجري عند كثيرين. فإذا في فرق في الثمرة بين الشبهة الحكمية وشنو والشبهة الموضوعية. خوب، هذا مبدئيا هنا في المقام، شلون بحث المقام. طبعا قبل اللي بعد ندخل في المقام لا بأس نتمم هاي التتمة جيدة. بعض الشبهات الموضوعية صورة شبهة موضوعية لبا حكمية، بعض الشبهات الموضوعية صورة شبهة موضوعية لبا هي حكمية. شلون لبا حكمية؟ يعبر عن الفقهاء ويذكرون ذلك في باب الاجتهاد والتقديم، يقولون في الموضوعات المستنبطة موضوع لكن في زاوية في قيد في جهة في الموضوع مستنبط. مستنبط يعني ماذا؟ مستنبط يعني يعتمد على استنباط واستنطاق واستظهار الأدلة الشرعية. هاي موضوعات مستنبطة، هاي معناها يعني يعتمد على استنباط واجتهاد تنقيح هذه الزاوية في الموضوع. إذا كان يعتمد على اجتهاد وعلى استنباط يعني إذا شبه حكمية، إذا كله بنية هو شبه حكمية. فلذلك في الموضوعات المستنبطة أي التي تعتمد على استنباط اجتهادي هذه ليست شبه موضوعية ولا يحق للعوام أن يبت فيها، بل لابد أن يرجع فيها إلى فتوى الفقيه مفتي لأنها مستنبطة. خب، هذا إجمالا تقسيم ذكره الفقهاء والأصوليون. المقام شنو بعد؟ الشبهة الحكمية أيضا، الشبهة الحكمية التي مرت بنا الآن هي بدورها، هاي التقسيمات يا أخوان ليست اصطلاحات ترف ولا بطر من الأصوليين، لا، هاي التقسيمات والاصطلاحات منبهة للباحث في الاستنباط إلى الالتفات إلى تمييز الشبهة الحكمية عن الموضوعية. والحكمية هم أقسام، كل قسم له خاصية غير الأقسام الأخرى، لذلك الاصطلاحات هذه مفيدة وضرورية. الشبهة الحكمية يقسمها الفقهاء والأصوليون إلى أقسام، كما أن الشبه الموضعية أيضا يقسم. مثلا الأصل أو الدليل الاجتهادي، الأصل أو الدليل الاجتهادي الجاري في الموضوع يعبرون عنه أصل موضوعي، أصل موضوعي. سواء دققوا، سواء كانت الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، الأصل الجاري في الموضوع، شوف غير الشبهة الموضوعية عبارة، شوف الاصطلاح الذي لدى الأعلام لدى الفقهاء يعبر عنه أصل موضوعي، ما قالوا أصل شبهة موضوعية، أصل موضوعي يجي في الجانب الموضوع. في قبال ماذا؟ في قبال أصل عملي أو دليل اجتهادي يجري في الحكم، يعبر عنه أصل حكمي، سواء في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الشبهة إن كانت موضوعية تتألف أيضا من قضية شرعية جزئية لها موضوع ولها محمول حكم، والقضية أيضا إذا كانت شبهة حكمية أيضا تتألف من قضية شرعية كلية لها طرفين موضوع ومحمول حكم. إذن تقسيم كلا الشبهتين إلى طرف موضوع وطرف حكم محمول هذا موجود، والأصول عملية في كلا الشبهتين تارة تجري في جهة الموضوع يعبر عنها أصل موضوعي، سواء كانت شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، شبهة حكمية لكن أصل موضوعي. واضح؟ يمكن ليس ممتنع شبهة حكمية وأصل موضوعي، إيه طبعا لأنه يجري في موضوع الكلي. شبهة موضوعية أصل حكمي، أو شلون يصير؟ إيه طبعا لأنه يجري في حكم الجزئي في الشبهة الموضوعية، لأنه مر بين الشبهة الموضوعية أيضا متألفة من قضية شرعية جزئية موضوع ومحمول حكم، والشبهة الحكمية أيضا متألفة من قضية شرعية موضوع حكم. فندقق، الأصل الحكمي ليس من الضرورة أن يعني شبهة حكمية، يعني في المحمول يجري، والأصل الموضوعي ليس من الضرورة أن يكون شبهة موضوعية، قد يكون شبهة حكمية أصل موضوعي، يعني موضوعي في الموضوع الكلي للشبهة الحكمية. فإذا اصطلاح الأصل الموضوعي والأصل الحكمي يجري في كلا القسمين من الشبهتين. لماذا قسموا أصل موضوعي وأصل حكمي؟ لأن الأصل الموضوعي حاكم وارد على الأصل الحكمي، لذلك قسموا أصل موضوعي أو أصل حكمي، أو دليل اجتهادي في الموضوع دليل اجتهادي في الحكم. الدليل الجاري في الموضوع حاكم وارد، وارد لأنه الحكم معلق على الموضوع، فالموضوع يتلاعب بالحكم، يتلاعب به بهاللحظة تعليق، إنه في ثمرة. بعد تقسيماتهم ما هي؟ أيضا عندهم تقسيمات في نفس، لازلنا في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أنا أشرح هذا المطلب عشان تصير واضح النقطة الصناعية هنا، شيء مو هنا في هذا الباب، في أبواب كثيرة من الفقه. أيضا من تقسيمات الأعلام المشهور الفقهاء والأصوليين في هذه التقسيم الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، مثلا في الشبهة الحكمية مر بنا الشبهة الحكمية، مر بنا في الشبهة الحكمية الآن عدة تقسيمات. عندهم ضابطة شبهة مفهومية، إن كانت الشبهة في المفهوم شبهة مفهومية، هذه ضابطة كون الشك الشبهة هي من أحد موارد الشبهة الحكمية، ليس حصريا. الشبهة المفهومية محصورة في الشبهة الحكمية، لكن الشبهة الحكمية ليست محصورة. هسه في علم البلاغة الأخوان مر عليهم، إذا نسوها نتذكرهم، الحصر الإضافي يسمونه، يعني حصر شيء في شيء دون العكس، كل إنسان جسم وليس كل جسم الإنسان حصر في الجسم لكن ليس الجسم حصر في الإنسان. كل شبهة مفهومية شبهة حكمية وليس العكس، وليس كل شبهة حكمية هي شبهة مفهومية. فحصر من جهة يسموه. فإذا الشبهة المفهومية لابد أن تكون حكمية، وإن كانت هي شبهة مفهومية في الموضوع الكلي. هذه نكتة واضحة دقيقة ومهمة ذكرها الإعلام، لابد نلتفت لها. جيد، بعد شنو تقسيمات الشبهة الحكمية؟ أيضا من تقسيمات الشبهة الحكمية شبهة مصداقية وشبهة صدقية. مصداقية وصدقية. شوف الآن كم تقسيم في الشبهة الحكمية مر عندنا، مر بنا الآن في الشبهة الحكمية فقط، أصل موضوعي وأصل حكمي، بعد شبهة مفهومية، بعد هذا صدقية ومصداقية. صدقية ومصداقية شنو هي؟ خب هو الصدقية والمصداقية واضح فيها أنها مرتبطة بالموضوع الكلي في ماذا؟ في الشبهة الحكمية، لأن الشبهة الحكمية قضية كلية مرة بنا. صدقية ومصداقية مرتبطة بالموضوع وانطباقه وصدقه، انطباقه وصدقه، بس ما حكمية وليست من إيش؟ موضوعية. هل كل شبهة مصداقية هي حكمية؟ لا، هناك شبهة مصداقية في الشبهة الموضوعية وهناك شبهة مصداقية في الشبهة الحكمية. مصداقية عن المصداقية اصطلاح الإعلام، شبهة مصداقية في الشبهة الحكمية في الموضوعية، وشبهة مصداقية في الشبهة شبهة مصداقية في الشبهة الموضوعية وشبهة مصداقية في الشبهة الحكمية. يعني الشبهة المصداقية موجودة في القسمين، مصداقية مصداقية ميم صاد دال ألف قاف. أما الصدقية، الصدقية يقولون المفروض أن تكون فقط حكمية. الصدقية زين، شنو هاي المصداقية شنو، الصدقية شنو كذا فلان. المصداقية من الواضح أنه انطباق القضية الشرعية على مصداق، فعندنا ثلاث أطراف سواء في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. المصداقية ثلاثة أطراف، طرف القضية الشرعية موضوع محمول حكم، هي طرف، هي طرفين عفوا، سواء قضية كلية في الشبهة الحكمية أو قضية جزئية في الشبهة الموضوعية، هاي الطرفين موضوع ومحمول. جيد، بعد الطرف الثالث من هو؟ الطرف الثالث المصداق الذي تنطبق عليه القضية الكلية، على القضية عفوا، سواء جزئية في الشبهة الموضوعية أو كلية. وهذا المصداق، مصداق لذا يسموه مصداق يعني انه ينطبق، تنطبق القضية الشرعية سواء كلية في الشبهة الحكمية او جزئية في الشبهة الموضوعية، تنطبق القضية الشرعية، تنطبق القضية الشرعية، تنطبق القضية الشرعية بتوسط الموضوع، بتوسط الموضوع. شبهة مصداقية. زي متى تكون الشبهة المصداقية شبهة حكمية؟ قد الانسان يتبادر ليه شبهة مصداقية يعني لابد شبهة موضوعية. لا، يمكن أن يكون هناك شبهة مصداقية ولكنها شبهة حكمية. متى؟ إذا كان منشأ الشك في الانطباق والمصداق أيضا الجعل الشرعي، بأن كان هذا المصداق هو حكم كلي بعد أو موضوع كلي، ما عندنا جزئي إضافي وجزئي حقيقي، عندنا جزء إضافي قد يكون كلي. ليش لما سميه جزئي؟ هو أضيق بالقياس إلى ما فوقه. عندنا ما هكذا في المصداق، في مصداق جزئي وفي مصداق كلي. إذا صار مصداق كلي هو إذن ليس جزئي حقيقي، جزء إضافي. فإذا في الشبه المصداقية، في الشبه الحكمية، في الشبه المصداقية، في الشبه الحكمية، في قسم الشبه المصداقية الشبه الحكمية، المصداق كلي جعلي من الشارع، لذلك شبه حكمية. مصداق لكل فوق، لعموم فوق، لدليل أوسع من عنده، ذو موضوع محمول، ولكنه أيضا مصداق كلي. منشأ الشك في الشبه مصداقيته، منشأ الشك هو دليل آخر للجعل الشرعي. أوليس هذا مر بنا مرارا، يعني يمر بالكل، أن العموم طبقات. العموم طبقات، لما يكون عموم طبقات يعني ماذا؟ يعني كل عموم مصداق لعموم أوسع من عنده، عموم أوسع فوق، تروح فوق أصعد، عموم هو هذا المتوسط مصداق لها للعموم الأوسع من عنده، لما جرى هاي معنى العموم طبقات. مثال واضح أيضا لهذا المطلب القوانين البرلمانية، مصاديق القوانين الدستورية أم لا؟ طبعا مصاديق، بس مو مصاديق جزئية، هي بروحها شنو؟ مصاديق كلية وتقنينات كلية. كذلك القوانين الوزارية مصاديق للقوانين شنو؟ البرلمانية. لما؟ لأن القوانين الوزارية أضيق نطاقا دائرة، وإن كان تقنين، والقوانين البرلمانية وإن كان تقنين لكن أضيق نطاقا من الدستورية، وأوسع البرلمانية من الوزارية، والوزارية أوسع من البلدية. لكن كلها شبهة، شبهة حكمية، يعني شبهة في التقنين وطبقات التقنين. إذن هذا خلي يصير واضح كما اصطلح عليه مشهور الفقهاء والأصوليين، أن الشبهة المصداقية قد تكون شبهة حكمية، مصداق كلي يعني. نعم قد تكون الشبهة المصداقية شبهة موضوعية، مصداق جزئي لالتباس خارجي، حيث أن تكون شبهة مصداقية في الشبهة الموضوعية. فإذا لا تتخصص الشبهة المصداقية بالشبهة الموضوعية، قد تكون شبهة موضوعية وشبهة حكمية. طبعا هاي من بلورات متأخري الأصوليين، مدرسة الوحيد الباباني فما بعد. خب إن شاء الله بهالمقدار واضح التقسيمات. بعد لأن كلها مرتبطة بالبحث في المقام، شلون نربط هذا دي المرحلة. الشبهة الصدقية فرقها اللي وهي شبهة حكمية في الغالب عند الأكثر، الشبهة الصدقية فرقها عن الشبهة المصداقية، مع أن كلهم في الصدق في الانطباق، الصدق الانطباق. ما هو الفرق بين الشبهة الصدقية والمصداقية؟ لكي نضيف البحث تكاملا بالسؤال نطرحه بهالصيغة، ما هو الفرق بين الشبهة المصداقية والصدقية، ما هو الفرق بين الشبهة المصداقية والصدقية اثنين ثلاثة والمفهومية، لأن بينهم تقارب قد يشتبه على الإنسان، ما هو الفرق؟ أولا دعونا نبين الفرق بين المصداقية والصدقية. طبعا هاي المباحث نقحها عمالقة الأصول في القرنين الأخيرين، ولدي المباحث سابقا ما منقحها، ولها آثار، إنما قسموا التقسيمات لها آثار كما مر ذكر بعض آثار الأقسام. إيه ما الفرق بين الصدقية والمصداقية؟ هاي الدقيقة الأخيرة خلينا نقولها، ما الفرق بين الصدقية والمصداقية؟ الأقل كليهما في الانطباق، من هالجهة مشتركة، الصدقية في الانطباق والمصداقية في الانطباق، لأنه عبر عن الصدقية بعد يعني في الانطباق، الجهة مشتركة. الفارق ما هو؟ ها هني الفارق، ندقق. الفارق وكنا ولازلنا في كلا القسمين أو ثلاث أقسام في الشبهة الحكمية، لازلنا في وين؟ في الشبهة الحكمية. ما الفارق؟ الفارق هو كالتالي، أن في الشبهة المصداقية الحكمية، ها لا تنسون، لا ننسى على مو في الموضوعية، أن في الشبهة المصداقية الحكمية منشأ الالتباس المصداق الكلي، لقلنا مر بنا مصداق كلي، منشأ الالتباس المصداق الكلي وليس القضية الكلية. مو قلنا ثلاث أطراف في الشبهة المصداقية؟ منشأ الالتباس في المصداق الكلي، لا في الموضوع الكلي والحكم الكلي الذي يريد أن ينطبق على المصداق الكلي. منشأ الاشتباه نفس المصداق، هذا يعبر عنه شبه مصداقية. أما الشبه الصدقية إذن ما الفرق بينها؟ معنا نفس الخارطة. في الشبه الصدقية شك في الانطباق، لكن منشأ العرقلة والالتباس في الانطباق والإبهام في الانطباق ليس التباس في المصداق، التباس في نفس الموضوع الكلي الذي يريد أن ينطبق على المصداق. الفرق بين الصدقية والمصداقية أن الالتباس في الموضوع الكلي. الآن يأتي سؤال، إذا كان منشأ الالتباس في الموضوع الكلي يعني شبه مفهومية، إذا ما الفارق بين الشبه الصدقية والمفهومية؟ هنا لابد من الجواب. سمع نستعجل غدا بروية أكثر، لأن لها آثار أحكام، هاي مو تقسيمات بذخ فكري ترف فكري، لا، لها آثار تقسيم الشبهة إلى حكمية وموضوعية ومصداقية وصدقية ومفهومية وأصل موضوعي وأصلها، كل لها آثار، كلها لها آثار. إذا ما ضبط الإنسان نتائج جهود علم الأصول عند المتأخرين لن يراعيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.